بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في هذا اليوم الثلاثاء بتاريخ 12 من شهر شوال لسنة 39 للهجرة، الموافق 26 من شهر حزيران لسنة 18 و2000 للميلاد. وصلنا إلى عند قول الناظم رحمه الله تعالى: يجمعها 20 صنفا فاعددي. فضل دكتور مؤيد.
نعم، يجمعها 20 صنفا فاعددي، سبع القطان مثل صنف واحد، بسيلة جلبان فول عدس وحمص ولوبيا وترمس، للقمح والسلت الشعير يجمع إن كان كل قبل حصد يزرع.
أكرمك الله وجزاك الله خيرا. يتحدث هنا عن الأصناف من المزروعات التي تجب فيها الزكاة، وهذه هي هذه الأصناف 20 المذكورة، فلا تجب الزكاة في الفواكه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، والفواكه ليست مما يدخل الوسق، ليست مما يدخل الوسق، وبالتالي لا زكاة فيها. وهناك أيضا دليل آخر لسادتنا الحنفية يقول بإخراج الزكاة من الفواكه لقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. فظهر للشارع قصدان بإثبات الزكاة في الفواكه، وقصد بعدم إثبات الزكاة في الفواكه، ولم يتعين أحدهما، فانطوى أحدهما على عزيمة وهو قول سادتنا الحنفية، وانطوى القول الآخر على يسر وهو قول سادتنا المالكية. ونحن في هذين الاجتهادين نتقلب في نعمة الله تعالى، فالأصول يقرر أن هذين القولين معتمدان عندنا، وكلاهما منج عند الله، فأحدهما بأجرين والآخر بأجر واحد، ولا يعلم المصيب عند الله على وجه التعيين. لذلك نقول إن كلا القولين منج عند الله تعالى، وهذا من عفو هذه الشريعة. وربما لا يستطيع من يضيق صدره بتعدد الاجتهاد المعتبر أن يستوعب أن هذه الأمة لا تقف عند قول واحد في فروعها الاجتهادية، بل أذن الشارع بتعدد الاجتهاد فأعطى المخطئ أجرا واحد. ومن يعني اعترض على المخطئ فهو معترض على ما فيه الرضا، معترض على ما فيه رضا الله سبحانه وتعالى. فلذلك لابد أن يدرك من يتكلم في مسائل الاجتهاد ليس أن هذا مصيب أم مخطئ، بل ينظر هل هو معذور استكمل شروط الاجتهاد وأصوله وقواعده، فإن أداه نظره إلى قول فيحتمل الصواب والخطأ فهو متقلب بين أجرين وبين أجر واحد. وقول الحنفية والمالكية هنا كلاهما قول معتمد ومعتبر لقوله في المراقي: والمجمع اليوم عليه الأربعة وقف غيرها الجميع منعه. فهذا ديننا الجميع، ديننا جميعا، فعليه هذا طوق من الأطواق التي تحيط بمجموع الأمة ليست بمذهب واحد. قال: يجمعها 20 صنفا فاعددي سبع القطان، أي القطان السبعة التي ذكرها وقد جعلها صنفا واحدا، وهي البسيلة التي يقال لها البازيلا عندنا، والجلبان وهو نبت يشبه البازيلا لكن قشرته تكون أكثر سماكة وصلابة، والفول والعدس وهما معروفان، والحمص وهما كلاهما، الفول والحمص هما الفطور الجمهوري لدى الشعب الأردني، ولا أظن أن هذا يغيب عنكم فتعرفونها جيدا، وما يعني أكثر ما عشتم مع هذه القطانين. طيب، واللوبيا، واللوبيا أيضا هي تشبه البازيلا لكن طبيعة الحال هناك يعني من يعرفه أكثر منا في هذا، والترمس وهو الذي يؤكل بعد نقعه وهو معروف ومشهور، القمح وهو الحنطة والدقيق عندما يطحن يصبح دقيقا ويصنع منه الخبز، والسلت وهو نوع من أنواع الشعير يشبه الشعير طبيعة الحال، وكذلك الشعير يجمع إلى هذه الأصناف إن كان قبل إن كان كل قبل حصد يزرع. الآن القطان السبعة تعتبر جنسا واحدا فيضم بعضها إلى بعض، يعني وسق من الترمس ووسق من اللوبيا ووسق من الحمص ووسق من الفول ووسق من العدس، هذه خمسة أوسق تجمع إلى بعضها، إذن هي من حيث الزكاة تضم. فإن كانت هذه الأنواع كونت النصاب وهو الخمسة أوسق وجبت الزكاة فيها، وإن لم تكن كل واحدة على حدة تكون نصابا وهو الخمسة أوسق. إذن بناء على هذا نقول إن هذه الأصناف التي هي القطان السبعة، وسميت هذه لأنها تستقطن بالأرض أو لأن أهلها يستقطنون بالأرض، نقول بالنسبة لزكاة المزارع تكون الزكاة على صاحب الأرض، يعني عندنا مزرعة مزروعة بالزيتون، مزروعة بالعنب، مزروعة بالتمر، بأي زرع من هذه الزروع التي تجب فيها الزكاة، فنقول إن الزكاة على صاحب الأرض وليست على المشتري، ليست على المشتري. عندك مزرعة زيتون تقدر الكيل بالحب، ولكن تخرج الزكاة من الزيت، لا يجزئ الإخراج من الحب في الزيتون. لذلك الآن هذا الزيتون تريد أن تأكل منه وهو أخضر، تريد أن تهدي، هذا كله يقيم عليك ويدخل في وعاء الزكاة ويحتسب على أنه يجب أن يزكى. إذن سنأتي بالتفصيل إن شاء الله في حينه، وكل ذلك يراعى فيه تحقق شرط النصاب، يراعى فيه تحقق شرط النصاب. إذن قلنا إن القطاني يضم بعضها إلى بعض وتعتبر جنسا واحدا، والمعتبر فيه كيلها ونصابها مجموع الخمسة أوسق، ولو تعددت هذه الأنواع فإنها تكمل بعضها بعضا إلى حين أن تبلغ النصاب. كذلك القمح والسلت والشعير تعتبر جنسا واحدا، وهذا يعتبر جنسا واحدا سواء في الزكاة أم في البيع، فلا يجوز بيع الشعير بالقمح متفاضلا. لماذا؟ لأن المنفعة متحدة وهي الغذاء والتقوي والقوت، فلذلك هذه تعتبر من حيث الجنس من حيث البيع أو الزكاة تعتبر جنسا واحدا. أما القطان السبعة البسيلة والفول وما إلى ذلك هذه التي ذكرناها فهي جنس واحد في الزكاة لكنها أجناس في البيع، فيجوز بيع الحمص بالفول متفاضلا، ويجوز بيع الجلبان باللوبيا متفاضلة. واضح؟ إذن هي في البيع أجناس ولكنها في الزكاة جنس واحد. أما القمح والشعير والسلت فهذه جنس واحد سواء كان في البيع أم كان في الزكاة، تعاملها على أنها جنس واحد. إذن في قوله أن هذه الحبوب كما قلنا يعتبر النصاب بها جافة ليست رطبة، أما ما لا يجف فيقدر جفافه، أما ما لا يجف فيقدر جفافه. بالنسبة للحاق الصنف بالصنف الآخر، يعني عندي زرعت شعير في شهر واحد، زرعت قمح في شهر اثنين لكنني لم أحصد الشعير، زرعت في شهر ثلاثة على سبيل المثال السلت فاستحصد الزرع الأول، فهل أعتبر للزرع الأول نصابا مستقلا أم أنني سأعتبر النصاب من الزروع الثلاثة لأن الثالثة زرع قبل استحصاد الأول فأجعلها جميعا حصادا واحدا، فأجعلها جميعا حصادا واحدا وأقدر النصاب من المجموع وليس من الزرع الأول أو من الزرع الثاني، أو أعتبر أن الزرع الأول مختلفا عن الزرع الثاني في تقدير النصاب فأقدر لهذا نصابا وللثاني نصابا وللثالث نصابا، فتعتبرها جميعا زرعا واحدا، فإن تم من مجموعها النصاب أخرجت الزكاة منها. ثم بعد ذلك انتقل يتكلم عن أصناف تخرج الزكاة منها منفردة، بمعنى أنها لا يشترط أن تضم إلى غيرها، وهي هذه الأصناف الستة التي سيذكرها المصنف إن شاء الله تعالى. تفضلوا أخي دكتور مؤيد عند قوله وستة أصنافها.
نعم، وستة أصنافها منفردة، نصاب كل واحد على حدة، دخن وأرز، ذرة كذا العلس، تمر زبيب خرصه إذا يبس.
جزاك الله خيرا. هذا فيما يتعلق بالأصناف التي لا تضم، أي تعامل مع كل صنف على أن له نصابا مستقلا، وهي الدخن، وهي إيه؟ الدخن شيء حبيبات صغيرة هذا يعرفه المزارعون وهو غذاء لأهل اليمن عندهم قوت، وكذلك أرز وهو معروف، والذرة اللي هي معروفة لنا، كذا العلس، العلس العلس غير العدس، العلس حبوب يعني تشبه حبة القمح أكبر شوية تقريبا. هذه الأصناف يعامل كل واحد منها على أنه جنس مستقل ويقدر له نصاب مستقل بنفسه، فإن لم يتم بنفسه نصاب فلا زكاة فيه، يعني هذه الأصناف لا تضم. وبطبيعة الحال هذه الأصناف من الحبوب ربما هي مشتهرة بعضها عندنا وبعضها مشتهر عند غيرنا، وأهل كل بلد أعرف بما عندهم مما تجب فيه الزكاة، فإن غاب عنا شيء فأهله أعرف به. إذن بقي عندنا ما سيتكلم فيه عن ذوات الزيوت وأيضا عن نسبة الإخراج من هذه الأموال الزكوية. تفضل دكتور مؤيد.
نعم، وذو الزيوت أربع في السمسم، زيتون حب الفجر ثم القرطم. نصف عشر إن سقي بالكلفة أولى فعشر أو هما بالنسبة.
طيب، إذن يتحدث هنا عن ما يخرج من ذوات الزيوت الأربع، وهي السمسم والزيتون وحب الفجل الأحمر. الفجل الأبيض لا يستخرج زيت من حبوبه، أو عندنا أيضا يستخرج الزيت من القرطم اللي إحنا مرات بسمون كركم، وهي نبتة نجمية. إذن حب الفجل الخاص اللي هو الفجل الأحمر هو الذي يستخرج الزيت من حبه. إذن الفجل هذا النبات اللي هو العشبي، وهو يعني يستخرج منه الزيت، فيستخرج من الحبوب مش من اللي هو الخضرة، لا من ذات الحب اللي هي البذرة، اللي هي بذرة الفجل، اللي هي بذرة الفجل. وكذلك القرطب اللي هو حب العصفر هذا كحبوب، هذا يستخرج أيضا منه الزيت، فهذا نبات يعني زراعي يعني يعصر حبه ويستخرج منه الزيت، ويستخدم تابلا للطعام، ويستخرج منه أيضا صبغ أحمر. الآن هذه الزيوت أو ذوات الزيوت الأربع يستخرج منها الزيت، ويجب الإخراج من زيتها جميعا، ويجزئ الإخراج من حبها إلا الزيتون، فالزيتون لا يخرج إلا من زيته. يعني نعتبر الكيلة بالحب، هو الزيتون نعتبر الكيلة به بالحب، لكننا إذا أخرجنا نصف العشر أو العشر نعتبر الإخراج من الزيت. أما ذوات الزيوت التي ليست من هذه الأصناف الأربعة كالكزبرة مثلا أو الحبة السوداء على سبيل المثال، لها زيت على سبيل المثال. وهذه جميعا التي ليست من الأربعة فإنها لا زكاة فيها، فلا يزكى إلا ذوات الزيوت الأربعة، هي السمسم والقرطم والفجل الأحمر والزيتون. أما من حيث مقدار الإخراج فمقدار الإخراج هو نصف العشر إن كان قد سقي بالكلفة، أما إن كان سقي بغير الكلفة فعندئذ يكون نصاب الإخراج منه العشر. الآن بالنسبة ل لا العشرون فقط، ما زاد فلا يخرج. إذن نقول بالنسبة لذوات الزيت فنقدر النصاب خمسة أوسق من الحب، أما الإخراج فيكون من الزيت، فجميعها يخرج من زيتها لا من حبها. وأما من حيث الإجزاء فإننا نقول يجزئ في غير الزيتون كالسمسم والقرطم والفجل، حب الفجل الأحمر. لما إحنا مثلا بنطلع عشر تنكات زيت واعتبرنا الخمسة أوسق بحب الزيتون، فنقول إذا كانت سقيت من غير كلفة وخاصة أن الزيتون لا يعتمد على السقي وكثير عناية، فنقول له أخرج تنكة من هذه الزيوت اللي هي العشر. لماذا؟ لأن الزيتون ليس فيه عناية السقي، يعني ممكن أن تترك مزرعة زيتون سنة لا تحتاج إلى عناية ويعيش على يعني الأرض بنفسه ولا يحتاج إلى كبير عناية، فيكون الإخراج من العشر. طيب فإن كان الزيتون مما لا يعصر كزيتون مصر مثلا، فإنه لا يعصر ويستخرج منه الزيت، فهو إما أن يبيعه وإما أن يأكل أو يدخر لنفسه أو أن يهدي للآخرين. فإن باعه فيخرج الزكاة من الثمن الذي باع به، سواء كان عشرا أم كان نصف عشر. فإن كان أكل منه أو أهدى أخرج نصف العشر قيمة أو العشر قيمة. إذن يقيم هذا بالنسبة لإخراج الزكاة. وما قلناه في الزيتون الذي لا يعصر كذلك نقوله في الخضروات التي لا تجف كبعض أنواع الفول، أو في الرطب الذي لا يتتمر. واضح؟ فإذا لم يبعه فإنما يخرج من القيمة. الآن الزيتون والعنب والرطب الذي لا يجف لا يجزئ الإخراج من حبها، لا يجزئ الإخراج من حبها. يعني قلت لي هذا رطب لا يتجفف، أقول لك لا يخرج من حبه، لا. إذن تنتقل إلى البيع اللي هو الثمن أو القيمة، إذن لا يخرج من الحب الذي لا يتجفف ولا يجزئ الإخراج من حبها، يعني هذا لا ينفعك. وكذلك ما لا يجف، ما لا يجف كبعض أنواع الفول الأخضر والحمص، ففيها الزكاة إن بيع من الثمن أو فيها الزكاة من القيمة إن أكل وأهدى. لكن ماذا لو أنه باع ما من شأنه أنه أخضر لكنه يجف، يعني فول أخضر يتجفف، خرجنا من المرحلة الذي لا يجف وانتهينا منها، والزيتون انتهينا منه. الآن عندي فول أخضر يمكن أن يتجفف، عندي على سبيل المثال رطب يمكن أن يتجفف، وبالتالي يخرج منه جافا ويكيل جافا، فهل يخرج من الحب على تقدير اليبس؟ يعني أنا بأتي لآخر خبير بقول له هذه مزرعتي، أنا بعت الرطب، الآن قدر لي هذه الرطب لو أنها قد جفت في هذه المزرعة كم وسقا؟ قال لي هذه الرطب التي بعتها ويمكن أن تتجفف، يمكن أن يتحول إلى تمر، يعني رطب يمكن أن يتتمر، فول يمكن أن يتجفف، عدس يمكن أن يتجفف، لكنه باعه على شكله الأخضر. فنقول له إن المعتمد أن تأتي بمن يحزر لك هذا الذي يمكن أن يتجفف. كم وسقا يبلغ رطبا مثلا، وبعدين يحسب كم يتجفف، تمام، يقول لك هذا جافا يبلغ ثمانية أوسق، يبلغ ثمانية أوسق، وهذه الثمانية أوسق يتقدر لها من التمر الجاف أو من الفول الجاف أو من القمح الجاف على سبيل المثال، على سبيل المثال يتقدر لها 40 صاعا. إذن أخرج 40 صاعا حبا حبا، إذن رجعنا إلى الحب. لماذا؟ لأن الشرع أوجب الإخراج من العين، ويمكن الإخراج من العين لأنه يتجفف، فلما كان الإمكان ولكنه باعه رطبا لحاجة الناس إليه رطبا، مثلا يرغبون يعني بالرطب أكثر من التمر، لكن هذا الرطب يجف، ماذا قلنا له؟ قدره جافا ثم أخرج من حبه، أخرج من حبه، وهذا هو المعتمد، أن يخرج من حبه بالاعتبار، أن يخرج من حبه بالاعتبار. ماذا نقصد بالاعتبار؟ أي يقدر هذه لو جفت كم يكون نصاب الخارج منها، عندئذ نخرج من الحب، لا نخرج لا من ثمن ولا نخرج من قيمة، لا نخرج لا من الثمن ولا من قيمة، لاعتبارها أنها يمكن أن تتجفف. الآن تقدير الكيل دائما باعتبار الجفاف، دائما نعمل في الأنصبة والإخراج باعتبار الجفاف، فالعبرة بمقدار 5 أوسق أنه جاف ليس على حالته رطبا. هذاك إذا باعه، لا، إذن نفرق بين أمرين، باعه أخضر هل هو مما يتجفف؟ إذا باعه مما يتجفف يقدر بالكيل، لو أنه على اعتبار تجفيفه هل يبلغ النصاب؟ نعم بلغ النصاب. هذا البلوغ للنصاب كم لو أردنا أن نخرج من الحب الجاف من هذا؟ قال له تخرج مثلا 60 صاعا من هذا النوع الجاف، فيخرج من الجاف ولا ينتقل إلى القيمة أو إلى الثمن إلا فيما لا يتقدر جفافه، إلا فيما لا يتجفف، إلا فيما لا يتجفف كرطب مصر وزيتونها ومثلا اللي هي بعض أنواع الفول والخضروات فيها. إذن حيث أمكن، حيث أمكن التجفف فنخرج من الحب ولو بعناه أخضر على اعتبار الكيل، أما فيما لا، أما فيما يمكن أن يتجفف فنجري على الاعتبار بالتجفيف ونخرج من المجفف من هذا. فنقول له هات 60 صاعا من هذا الفول جافا، إذن لا ننتقل إلى القيمة ولا ننتقل إلى الثمن إذا كان يمكن أن يتجفف. يشتري نقول له جيبه، نعم، نقول له هات 60 صاعا من هذا الفول الجاف وهو من نفس فولك الذي بعته أخضر، فنقول له هات 60 صاعا جافة من هذا، هكذا قدرنا، فيذهب ويخرجه، فيذهب ويخرجه بما وجب عليه، يعني حتى ولو لم يكن عنده، مثلا عنده 5 من الإبل لا يوجد عنده شاء، نقول له اشتري لنا شاة وهاتها، تمام، نقول له هات اللي هو الآن عندك هذه 60 صاعا وجبت زكاة في عنقك للفقراء والمساكين وقدرناها بالجفا، فهاتنا من هذا الفول الذي على اعتبار مثل فولك إذا جف فإنه يبلغ 60 صاعا، وهذا صاع مجفف كمثل الفول الذي بعته أخضر لكنه الآن جاف ونريد من هذا 60 صاعا. إذن ونريد من ذلك 60 صاعا. واضح. طيب الآن تعدد السقي بالآلة والمطر. تعدد السقي. أما إذا تعدد السقي، تعدد السقي بين اللي هو بآلة يعني كلفة، وبغير آلة بالاعتماد على المطر، بمعنى هاي مزرعة إذا كانت جميعا على الآلة فعلى نصف العشر، إذا كانت جميعا على المطر فعلى العشر. طب إذا تعدد مرة شهر هكذا وشهر هكذا، فالآن في حساب آخر. الآن بالنسبة لتكاليف الري من عمال وكهرباء وثمن بذور وغير ذلك من هذه النفقات على الزراعة، أو ثمن عداد المي المدفوع لدائرة المياه، شق القنوات وانت تفتح القناة، الآن نقول هذا لا يسقط، هذا لا يسقط، ونعتبر شق القنوات والمضخات والآلات التي بذلتها بمثابة نصف العشر. ليه؟ عندك مضخات حفر إلى آخره، هذا مكلف. أما التمديد من خط البلدية هذا ليس مكلفا، فسنعتبره بالمطر حتى لو كان بدفع فاتورة الماء. طيب تنكات ماء نعتبره مكلف، وبالتالي نجعل عنده أو نجعل زكاته من باب نصف العشر، لأنه تكاليف المياه بالصهاريج تقريبا 7 أضعاف تكاليف المياه بتمديدات البلدية من الحكومة. حتى لو اشتريت القناة فهذا لا يعد كلفة، لأن هذه لا تحتاج إلى يعني عناء شديد فينساب الماء. ومثل ذلك خطوط الري، خطوط الري التي يمددها هاي في الغالب يعني هي تسقي من ماء البلدية أو من البئر، ولكن ليس فيها كلفة. فشراء السيح هذا اللي مثله مثل اللي هي الأنابيب اللي هي خطوط الري، هذه لا تعتبر من العشر، وإنما عفوا لا تعتبر من نصف العشر، وإنما يخرج من العشر لأنها كالمطر. الآن بالنسبة الاجتماعي، السقي بالآلة اللي هي فيها نصف العشر، والسقي بماء المطر الذي فيه العشر، يعمل على كل زمان منهما. فمثلا إذا سقي الشجر أو الزرع 2 شهر بآلة وشهر بالمطر أو السيح، المطر أو السيح اللي هو اعتبرناه كالمطر اللي هي مثل الأنابيب، تمديدات الخطوط اللي هي خطوط الري، هذه المواسير هذه تعتبر مثل المطر ولا تعتبر بآلة. فعندئذ في هذه الحالة يعمل على الغالب. وهناك قول مشهور وهو أنه يزكي الجميع زكاة الآلة باعتبار أن الثلثين هما الأكثر. يعني عندنا قولان مشهوران، القول الأول يزكي الجميع على اعتبار الأكثر، أن الأكثر قد سقي بآلة إذن نصف العشر، الأكثر سقي بالمطر إذن عليك، إذا سقي بآلة فعليك نصف العشر. طب إذا كان بمطر الأكثر 2/3 مثلا فعليك إيه اللي هو إيه العشر. طيب القول الثاني نعمل على كل بحسبه. إذن هناك قولان مشهوران، القول الأول يلاحظ ما هو الأكثر فيعمل عليه في الجميع، فإذا كان الأكثر اللي هو المطر فعندئذ يخرج العشر من الجميع، إذا كان الأكثر اللي هو الري فيعمل على أن الأكثر على نصف العشر ويلحق الأقل بالأكثر في ذلك. إذن على فرض أن مزرعة سقيت بماء المطر 1 شهر وسقيت بالآلة 2 شهر، وعندنا قولان مشهوران، على القول الأول أنه يجري على الغالب في كل الزراعة، فالغالب أنها سقيت بالآلة وعليه يخرج من الجميع اللي هو بمقدار نصف العشرين. القول الثاني يجري على كل بحسبه، فبما أنه قد سقي شهرا بالمطر وشهرين بالآلة فيأتي على الثلث، فيخرج منه ما مقدار ما سقي بالمطر وهو العشر، ويأتي على الثلثين فيخرج منهما بمقدار نصف العشر، وهذا هو التطبيق لكلا القولين المشهورين. ما الذي يحتسب على المزكي من الحبوب والفاكهة اللي هي العنب والتمر فيما تجري فيه الزكاة أو في هذه العشرين صنفا؟ نقول له سنحتسب عليك ما تصدقت به، يعني تصدق على وجه النافلة على الفقراء والمساكين، نقول له كم صاعا تصدقت؟ قال تصدقت بثلاثين صاعا. نقول له سنضيف إلى وعاء الزكاة ثلاثين صاعا، يعني عندما نأتي على كل ما عندك سنسألك هل تصدقت منه شيئا؟ قال تصدقت بثلاثين صاع. نقول له ها قد قيدنا على وعاء الزكاة ثلاثين صاعا. ما معنى وعاء الزكاة؟ أي المال الذي تجب فيه الزكاة، فأضفنا الستين صاعا إلى وعاء. إذن ما تصدق به بشرط أن لا ينوي به زكاة الفريضة، فإن نوى به الصدقة النافلة فإننا نعيد احتسابه. كذلك يحتسب على المالك ما يدفعه أجرة، يعني نقول له الآتي فيما يتعلق بزكاة الزيتون، عندنا زكاة زيتون، قال أعطيت ستين صاعا من الزيتون أجرة لمن يجد الزيتون، نقول له هذه الستون صاعا محسوبة عليك ضمن وعاء الزكاة، سنحسبها عليك. إذن ما يدفعه أجرة يحسب عليه. إذن كل ما يمكن أن يدفع من الأجرة فعندئذ يحسب عليه على خلاف ما سقط، يعني مما لا يعني يمكن أن يتلافى منه. كذلك ما تأكله الدابة في أثناء الحصد أثناء استراحتها، يوضع لها شعيرها ويوضع لها ما إلى ذلك من هذا الطعام للدابة، هذا نحسبه. أما إذا أكلته أثناء الحصد فعندئذ لا نحسبه عليه لأنه لا يحترز منه. طيب تقول أنا دفعت أجور عمال وسأخصم أجور العمال من هذه الأنصبة من وعاء الزكاة، نقول لك لا يجوز ذلك، فواتير مي لا يجوز ذلك، إنما نعتبر ما اعتبره الشارع. اقترضت من البنوك، اقترضت قرضا حسنا، اقترضت قرضا سيئا بالربا، نحن لا نعنى بهذا أبدا. لماذا؟ الشريعة لم تعتبر ذلك، إنما اعتبرت قيد أن يسقى بآلة وكلفة وما لا يسقى بآلة وكلفة. هل هذه حقيقة شرعية؟ حقيقة شرعية. طب فإذا كانت حقيقة شرعية ما أضفته الآن من قيود هل أذنت به الشريعة؟ هل تعلمه الشريعة؟ أسقطته ولم تعتبره، أسقطته ولم تعتبره، لا سيما أن المقادير شرعية. فلما قدر الشرع اعتبار المطر ففرض العشرة فهو معتبر لعدم الكلفة. طيب فلما نزل إلى نصف العشر اعتبر كلفة. طيب الآن ما زاد على هذا من الاعتبارات كأجور العمال مثلا وكلف الإقراض مثلا اللي هي الفوائد لناس طرد ذلك، فلما لم تعتبره الشريعة فنزلنا ترك الاستفصال منزلة العموم من الأقوال بأن هذه ليست معتبرة، بأنها ليست معتبرة. إذن أمامي حقيقة شرعية، حرم الربا والله لأنه ظلم، قضية أنه حرم الله الربا، سبب التحريم قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، هذا هو سبب التحريم. والله ترتب أنه ما في ظلم، لأنه هذه شركة مالية وهي البنوك، وهذه شركة اللي هي تجارة سيارات أو شركة لنقل إنتاج سيارات. لا يتصور الشعور بألم الظلم في الشخص القانوني. نقول إذا حرم للظلم بعد ذلك نكر على الحكم ونسقط الحكم. إذن سبب التحريم قوله تعالى، سبب التحريم قوله صلى الله عليه وسلم، فلا نصطنع عللا وأوصافا طردية ثم نهدم بها الأحكام الشرعية. واضح؟ لذلك يحتسب له ما تصدق به على وجه الزكاة المفروضة، ولا يحتسب له ما تصدق به على وجه النافلة. تفضل.
وماذا عن بعض الناس الذي يتصدق بصدقة بنية أنها صدقة، وبعد ذلك يقول أنا أريد أن أحتسبها وقد نواها صدقة ولم ينويها زكاة؟
طيب، فإن نواها على أنها صدقة نافلة أو أهدى أو وهب أو أكل هو، فلا يجوز له أن يقول عما تصدق به أنه يلحق النية بعد التصدق. النية مقارنة للعمل، وعليه لا يجوز له أن يتصدق نافلة ثم يقول أريد أن أحتسبها فرضا، أو أنه وهب لمسكين وقول أنا أريد أن أجعلها فريضة زكاة. فنقول بالنسبة لما يتصدق به أثناء قبل الحصد، كان يكون له يعني تصدق به رطبا، فنقول له لا يحتسب لك من ذلك إلا ما نويت به الزكاة المفروضة فقط. أما هذا الذي هو يعني تصدقت به نافلة، فعندئذ يحسب من وعاء الزكاة على أنه موجود ويخرج عنه الزكاة. لذلك ما تصدق به لا يسقط، تصدق به نافلة لا يسقط عنه الزكاة، بل يضم إلى وعاء الزكاة، ثم بعد النهاية نحتسبه ونخرج عنه الزكاة. أما ما كان قبل وجوب الزكاة، كان يكون قبل الطيب وقبل الإفراك في الحب، فهذا لم تجب فيه الزكاة. إنما كلامنا عما أهدى وما باع وما أكل وما تصدق بعد الطيب، لأن الزكاة واجبة بعد الطيب. فالطيب بالثمر بالإحمرار بالعنب مثلا بالإحمرار والإزهاء، والتمر بأن يبدو اللون الأحمر وأن يطيب ويحلو، هذا هو وقت الطيب. أما الحبوب فوقت الطيب فيها بالإفراك، وهي إيه الإفراك؟ وهي أن يبلغ حد الاستغناء عن الماء، أن يصبح مستغنيا عن الماء، وبعد ذلك هذا يعتبر فيه الزكاة واجبة، وأمن العاهة، أمن العاهة واستغنى عن الماء. ودائما الخرص يكون من الخبير، ولا يأتي ويخرص البستان بمعنى يقدر هذا التمر على هذه أو في هذا البستان جملة، لابد أن يقدر نخلة نخلة، يقدر نخلة نخلة. في المساقة الزكاة جميعا من صاحب الشجر، يعني سعيد مسافر في الخارج عنده 100 نخلة في الأردن وساق خالدا، يعني خالد هو اللي بده يهتم بالشجر، خالد يهتم بالشجر وخالد له النصف، فأخرجت 200 وسق من التمر، فالزكاة على 200 وسق من حصة مالك الشجر، من حصة مالك الشجر. طيب، بالنسبة لموت المزكي قبل إخراج الزكاة، إذا مات المزكي بعد الطيب والإفراق وقبل اليبس والحصاد، يعني لسه ما حصدنا بس خلص بلغ حد الطيب واستغنى الزرع عن الماء لكنه لم ييبس، نحن نقول نكيله يابسا وحبا يابسا، فإن هذا يزكى وإن كان قبل اليبس لكنه كان بعد الطيب وبعد الإفراك، فإنه يزكى على ملك الميت، يعني يزكى على ملك الميت قبل الميراث. فإن زكى هو إذا لم يزكي طبيعة الحال هذا إذا زكاه خلاص، لكن الميت مات بعد الطيب وبعد الإفراك قبل اليبس وقبل الحصاد، وجبت أم لا؟ وجبت. إذا انتج ومات قبل أن يخرج نقول وجبت الزكاة من رأس المال، يعني نأخذ زكاته قبل قسمة الميراث، نأخذ زكاته قبل قسمة الميراث. أما إذا مات المزكي قبل الطيب وقبل الإفراك وهو استغناء الزرع عن الماء، فهذا يعني أنه مات قبل الوجوب فلم تجب عليه الزكاة، فلم تجب عليه الزكاة، إذن ماله هذا ميراث. الآن ورث الوارث، فبلغ نصيب الوارث بعد الطيب نصابا فيزكي الوارث بحسب نصابه، فكل وارث على نصابه، فإذا بلغ نصيب الوارث نصابا زكاه إن بلغ النصاب. طبعا لو أننا قلنا ترك رجل ولدا وثلاث بنات وبلغ الميراث خمسة أوسق، فللولد وسقان وللبنات كل واحدة وسق، فلا تجب الزكاة على واحد منهم، ذلك لأنهم لم يرثوا نصابا. الآن بعد الطيب وأراد أن يهدي، نقول له قبل أن تهدي، قبل أن توزع، بدنا نخرص هذه المزرعة، نخرص المزرعة يعني نقدر كم ثمرا فيها، فنقول يأتي الخارص ويخرصها نخلة نخلة، في العنب يخرص العنب كذلك، فعندئذ نقول له هذه المزرعة ستخرج 100 وسق. إذن ماذا فعلنا؟ عرفنا حصتنا قبل أن يبدأ بالتوزيع، قبل أن يبدأ بالتوزيع. إذن إذا تعدد الخارصون، يعني واحد خرص 100 والثاني خرص 90، نقول نعتبر من الأعلم بالخرص؟ هذا أخبر، اعتبروا قول الأخبر، اعتبروا قول من هو أكثر خبرة. طيب، فإذا بعد ذلك وجدنا أن الخبرة جاء الحرث أو اللي هو الحصاد أكثر، فنعتبر عندئذ الأكثر، ولذلك يجب الإخراج من تلك الزيادة. يعني جاء الخارص وقال هذه 100 وسق، لما حصدنا بالفعل وإذا بها 110 أوسق، قلنا له نخرج 10 أوسق أيضا، لأن هذا هو واقع الحال لأنه الأصل. طيب، الآن الإخراج من الوسط دائما في العنب والنخل، إذا كثرت أصناف النخيل، النخل عشرات الأنواع والعنب عشرات الأنواع، يعني عندك العنب في المزارع عادة يتعدد أنواعها، فإذا كثرت الأنواع تجد العنب يزيد على 20 نوعا أحيانا، نقول له اعتبر الأوسط فتخرج عن الوسط. فلذلك إلا أن يتطوع المزكي فيتبرع بإخراج الأحسن وأن يدفع الأعلى، فإذا دفع من الصنف الأعلى فذلك يجوز ويصح. أما بقية الأصناف الأخرى كالشعير، كم نوع شعير؟ هي أنواع متقاربة، فهذه لا نقول له أخرج من الوسط، فعندئذ يخرج من كل نوع بحسبه. الإخراج من الأدنى عن الأعلى، يعني عنده قمح نخب ثالث رديء وقمح نخب أول ممتاز، فأخرج من الرديء، نقول له بئس ما ادخرت لنفسك يوم الدين ولا يجزئك، وأعطنا من الوسط. هذا إذا كان عنده يعني لا خلاص لا يجزئه، هذا لا يجزئه، لا يحسب، صفر، يقدر صفرا. طيب، أجينا على إذا أخرج من هذا إذن إذا أخرج من الرديء، نقول له أخرج من الأوسط إذا كان عنبا أو تمر، لكن عنده قمح نوع رديء نخب ثالث ونوع جيد نخب ثاني ونوع ممتاز نخب أول، لا نقول له أخرج من الجيد الوسط اللي هو الثاني، من كل نوع أخرج بحسبه، عشرة أوسق من هنا، عشرة أوسق من هنا، عشرة أوسق من هناك، إذا تخرج من كل مجموع بحسبه، ولا يخرج الوسط إلا في النخل والعنب. هنا ننتهي من زكاة المزروعات، وبقي أن نتكلم في زكاة الذهب والفضة. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.